بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا لكتاب التوحيد الذي عنوناه بإرشاد المستفيد إلى شرح كتاب ماذا؟ التوحيد. هذا الكتاب الذي هو من أعظم ما ألفه وسطره شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ذكر فيه مسائل عظيمة تتعلق بأبواب توحيد العبادة. ولا زال الكلام يتصل بكم حول الأبواب التي تدل على تعظيم الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. لا شك أيها الإخوة أن اسم الله جل وعلا عظيم، وأن المسلم لا ينبغي له أن يقسم إلا على ما كان عظيما، ولا يقسم كذلك إلا بما كان عظيما. فالحلف أيها الإخوة يدل على تعظيم من أقسم به، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله أن الحلف في أصله عبادة عظيمة، لأن فيه ذكر المقسوم به وهو الله جل وعلا، وقيام التعظيم بالقلب حالة القسم. فأنت عندما تقول والله وبالله وتالله يقوم في قلبك ماذا؟ تعظيم الله جل وعلا. وكذلك السامع للفظ الجلالة يقوم في قلبه المهابة والتعظيم لله جل وعلا من ذكر اسمه. ولذلك حرمت الشريعة أمرين: أولا حرمت الحلف بغير الله جل وعلا، وحرمت كذلك ومنعت من كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف دليل على استهانة القلب بهذا المحلوف. ولذلك مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تعظيم الله جل وعلا ينبني على عدم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على قلة التعظيم، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. والموحد أيها الإخوة لا يجعل الله جل وعلا عرضة لأيمانه يصبح ويمسي ويبيع ويشتري ويعقد ويتصرف سائر تصرفاته بالحلف بالله جل وعلا. فالتوحيد حقيقته لا يجتمع مع كثرة الحلف وذكر اسم الله جل وعلا. والقاعدة أيها الإخوة أن لفظة الجلالة ينبغي أن تصان وأن تحفظ إلا بحقها الشرعي الذي جاءت ماذا به. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي والوعيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية أيها الإخوة سيقت في بيان كفارة الأيمان. واليمين أيها الإخوة تبدأ بالحفظ وتنتهي ماذا؟ بالكفارة، ووسطها الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه. وحفظ الأيمان أيها الإخوة يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول عدم الإكثار من الحلف أصلا. ولذلك ابن جرير رحمه الله تعالى وغيرهم من علماء التفسير ذكروا عن ابن عباس في قوله: واحفظوا أيمانكم، يريد أن لا تحلفوا، أي احفظوها من الحلف أصلا. وقيل: احفظوها عن الحنث فلا تحنثوا، وهو الوجه الثاني. إذا حلفت فلا تحنث، يعني لا تخالف في حلفك الذي أنت حلفته. ثالثا أيها الإخوة، إذا حلفت ووقع منك خلاف ما حلفت عليه فيجب عليك شرعا الكفارة. والمراد أيها الإخوة بالحلف هنا ما اجتمعت فيه شروط الحلف المعتبر شرعا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأيمان والكفارات. سيأتينا أنواع اليمين وأقسامه وكل قسم وتعريفه، وكذلك ما يترتب عليه وشروط الحنث في اليمين، وشروط كذلك الكفارة. لكن الشاهد أيها الإخوة أنه من هذه الآية نأخذ فائدة على أنه لا ينبغي الاستهانة وكثرة الحلف ما تدل على استخفاف العبد وعدم مبالاته وعدم تعظيمه وعدم اكتراثه واهتمامه بذكر اسم الله، كأن الله جل وعلا واسمه يبقى عنده كالعلك يتألك به من كثرة ما يتكلم. ونحن نشاهد أيها الإخوة بعض الناس حقيقة الجملة الواحدة يمكن يوجد فيها ثلاثة أو أربعة أنواع من القسم، والله أنا ذهبت وجئت، والله فعلت، والله يا أخي كنت أريد أن أبيع بكذا، والله أنا بعتها بكذا، والله أنا والله والله. تجد أنه طول ما يتكلم وهو ماذا؟ وهو يحلف. ولا شك على أن هذا دليل عظيم على عدم تعظيم الله جل وعلا، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب وقد ينافي ماذا؟ عدمه. وهنا قال المصنف بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قوله هنا الحلف، الألف واللام في الحلف يراد بها هنا هو الحلف الكاذب الذي يحلف الإنسان فيها على أمر بخلاف ماذا؟ الواقع. وهذا يدلنا على أن الحلف أيها الإخوة ليس كله على نوع واحد، فثمة أمور يحلف الإنسان عليها وهو صادق فيما يقوله، فهذا ليس داخلا في هذا النهي. ومن الأمور أو من أنواع الحلف ما يحلف العبد فيها ويكون كاذبا في حلفه وغير صادق ماذا فيه. ولا شك على أن هذا داخل أيها الإخوة في هذا الحديث وهو الحلف الكاذب. قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة، أي بها تروج السلعة وبها تنتشر، مأخوذة من النفاق وهو رواج الشيء وماذا وانتشاره. ولكن هذا الرواج حقيقة هو رواج بغير حق وبغير طريق ووجه ماذا شرعي. فالحلف الكاذب هو سبب لنفوق السلعة وترويجها، ولكنه في نفس الوقت ممحقة ماذا للكسب، أي فيه متلفة وفيها محق للكسب ونزع للبركة. البركة أيها الإخوة في البيع وفي الشراء مبنية أيها الإخوة على أمرين كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخيار المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن بينا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، قال وإن كذبا وكتما، أي كتما ما في السلعة من عيوب، قال محقت بركة ماذا بيعهما. إذن الحلف الكاذب سبب لمنفقة ماذا؟ سبب لمحق البركة. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن الصدق يدل ماذا؟ هو دليل على ماذا؟ على البركة والخير في البيع والشراء. والشاهد أيها الإخوة قوله الحلف بمعنى أنه لا ينبغي أصلا للإنسان أن يحلف. لماذا؟ لأنه قد يحلف وهو كاذب في حلفه، فيكون هذا الكذب منفقة للسلعة وهو كذلك ممحقة للبركة. قال وعن سلمان أن رسول الله قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيميط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قوله هنا في حديث سلمان المشهور قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، نفى الكلام هنا عن الله جل وعلا لهؤلاء العصاة الذين جمعوا ثلاثة أوصاف. وفي هذا أيها الإخوة في هذا الحديث إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا، إذ لما نفى النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله جل وعلا عن هؤلاء دل على أنه جل وعلا يتكلم مع غيرهم. وأهل السنة أجمعوا
على أن الكلام صفة لائقة بجلال الله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئته. فالكلام قديم النوع حادث ماذا؟ الآحاد، وهذا سيأتينا مفصلا في شرح كتاب الواسطية إن مد الله جل وعلا في أعمالنا في مبحث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قوله هنا ولا يزكيهم الله، لا يزكيهم بسبب ماذا؟ ذنوبهم. والتزكية أيها الإخوة هي البركة والنماء والثناء كذلك، فالله لا يزكيهم أي لا يثني عليهم بسبب ماذا؟ عقوبة أفعالهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال ولهم عذاب أليم، ثم ذكر منهم أشيميط زان، وفي بعض الروايات أشيميط زان، صغره النبي عليه الصلاة والسلام تحقيرا له. والسبب في ذلك أن الرجل أيها الإخوة الكبير في السن والطاعن فيه، الغالب أيها الإخوة أن الرغبة وداعي المعصية لديه تكون ضعيفة بسبب كبره، فلما تجتمع كبر السن وقرب الموت مع المعصية وهي الزنا، فهذا دليل على فساد القلب ودليل على خواره وعدم تعظيم الله جل وعلا، لأن داعي الشهوة أيها الإخوة هنا ضعيف، ومع ذلك غلبت الشهوة خوف الله جل وعلا. ثم قال وعائل مستكبر. العائل المستكبر أيها الإخوة هو الفقير الذي لا مال له ومع ذلك يستكبر ويتبطر ويتجبر. والاستكبار هنا لا وجه له لأنه عديم المال وهو فقير، فلما يتكبر دل ذلك على أن هذا الخلق خلق ذميم متركز في قلبه وفطرته. ثم قال بعد ذلك قال ورجل جعل الله بضاعته. هذا أيها الإخوة هو الصنف الثالث، رجل جعل الله بضاعته أي جعل بضاعته ملازمة للحلف الكاذب، وهذا يدل على أن صاحبه وإن كان موحدا إلا أنه ضعيف في توحيده وغير معظم للرب جل وعلا ومستهين ومستخف باسمه جل وعلا. والعلماء قالوا لا يجتمع كمال التوحيد ولا يجتمع تعظيم التوحيد مع جعل العبد الله جل وعلا بضاعته، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن فيه كثرة الاستهانة بالله جل وعلا وباسمه سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يعظم وأن يجل وأن يرفع مقامه. ثانيا هذا الفعل أيها الإخوة جعل الله أو جعل العبد ربه يعني بضاعة له في كثرة الحلف دليل على كذبه ووقوعه في المحرم. ثالثا أيها الإخوة دليل كذلك على استهانته لأكل أموال الناس بالباطل، ولا شك على أن ذلك عذابه عند الله ماذا؟ عظيم. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. قال ويظهر فيهم السمن. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهم يدفعون بشهادتهم وهم لا يستشهدون. لماذا؟ لكذبهم وجورهم وظلمهم وقلة إيمانهم. وقد اختلف في ذلك على وجهين. الوجه الأول أيها الإخوة أن هذا كناية عن أن هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنها متسابقات، يعني لا هم لا يبالون سواء طلبوا للشهادة أو طلبوا لليمين، فهم يؤدوها كانوا صادقين كانوا كاذبين كانوا ما كانوا، فإنهم لا يأبهون بها. وقيل إن هذا المراد به فقد الثقة بهم، فهم لا يستشهدون إلا بيمين، وهذه الشهادة وهذا اليمين تارة يكون صادقين فيه وتارة يكون غير صادقين ماذا فيه. وعلى كلا الوجهين أيها الإخوة هذا دليل على أن هؤلاء يتساهلون بالشهادة ويتساهلون كذلك باليمين، وهم لا يؤتمنون في أيمانهم ولا يؤتمنون كذلك في شهادتهم. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ماذا شهادته. وهذا دليل أيها الإخوة على أن هؤلاء لا يبالون بالأيمان ولا يبالون بالشهادة، واليمين عندهم والشهادة كلها أمرها سواء، وذلك لقلة خوفهم وعدم مبالاتهم للأسف الشديد. فتسبق أحدهم شهادته يمينه ويمينه كذلك شهادته، لأنهم لا يبالون لا بالأيمان ولا يبالون بالشهادة. وهذا أيها الإخوة فيه دليل عظيم على ماذا؟ على أن هؤلاء للأسف الشديد جعلوا الله جل وعلا عرضة لأيمانهم بقلة الورع وقلة الإيمان وعدم الاكتراف للحلف والشهادة وغيرها. وفي هذا الزمن أيها الإخوة يعني وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فبعض الناس للأسف يدعى للشهادة فيشهد على شيء وهو لا يعلمه، وبعض الناس يدعى للشهادة فيسبق يمينه شهادة يحلف أيمانا مغلظة على حقوق أناس ويحلف أيمانا مغلظة على ضمائر وعلى ذمم أناس وهو كاذب فيما ماذا فيما يحلفه للأسف ماذا الشديد. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. هذا الباب أيها الإخوة هو امتداد للأبواب التي ذكرها المصنف والتي يجب فيها المحافظة على العهود والأيمان وعدم نقضها، وأن من تمام التوحيد الوفاء بالعهود والمواثيق والحفاظ على الأيمان المؤكدة التي ذكر فيها لفظ الجلالة، وأن العبد ينبغي له إذا حلف بالله جل وعلا أو أقسم على أمر ما أن يعلم أن لفظة الجلالة معظمة، وأن اسم الله جل وعلا إذا قرن على لسانه فينبغي عليه أن يوفي وأن يؤدي ما أقسم عليه، لأن هذا من تمام كمال توحيده. كما أنه إن حلف بالله جل وعلا أو أنه عقد الأيمان ثم بعد ذلك لم يوفي بها فهذا دليل على عدم وفائه بعهد الله وعلى نقضه الأيمان التي أمر الله جل وعلا بعد توكيدها بأن تؤدى وأن يخلص له جل وعلا فيها. قال باب قول الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة أيها الإخوة هو العهد، والله جل وعلا أخذ العهد على بني آدم في أمور كثيرة، فمن أمور التي أخذ الله جل وعلا العهد عليها أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يوحدوه وأن يعظموه، وأن يتركوا الأوثان ويتركوا الآلهة، وأن يخلصوا له جل وعلا في العبادة، كما أخذ الله جل وعلا العهد على بني آدم بالاستجابة للرسل وأداء المواثيق والقيام بالشرائع كما أمر الله جل وعلا، وأخذ العهد على بني آدم بالإصلاح في هذه الأرض وعدم الفساد فيها، ومن ذلك عدم الوفاء بالعهود. قال: وذمة نبيه. وكذلك إن حلف العبد على ذمة الله وذمة نبيه فيجب عليه شرعا أن يوفي ماذا بها. قال: وباب قول الله تعالى. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قوله: وأوفوا بعهد الله، أي إذا صدر منك العهد فإنه لا يليق بك إلا أن توفي بعهد الله. وأنت واعلم أيها المسلم أنك إن أعطيت عهد الله وأعطيت ميثاقه فأنت تعطي أمرا عظيما، وأنت تعطي أمرا غليظا، وأنت قد أوقفت نفسك موقفا ينبغي عليك أن تستشعر هذا الموقف وأن تعظم الله جل وعلا إذا أعطيت عهده سبحانه وتعالى. ولذلك ابن كثير قال في هذه الآية: وهذا مما يأمر الله به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. لذلك الله جل وعلا لم يكتفي هنا بالأمر بوفاء العهد فقط، لا، بل إنه جل وعلا أضاف إلى ذلك عدم نقض الأيمان بعد توكيدها. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ماذا كفيلا. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز شرعا نقض الأيمان والعهود بين المتعاقدين وبين كل ما فيه ماذا أمر التعاقد. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ماذا كفيلا. وهذا يدلنا على أنه ينبغي على المؤمن أن يستشعر خطورة نقض الأيمان والمواثيق والعهود، وأن من تمام تعظيم الله جل وعلا الوفاء بها والتأكيد على تحقيقها. لذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، أوفوا بالعقود. قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. قال: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجدوا مع إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد قال فيه: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله ف فلا تنزلهم ولكن أي فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا الحديث أيها الإخوة الطويل الشاهد منه هو عدة جمل، منها قوله وإذا حاصرت أهل بلد فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا لماذا؟ لأجل تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله، ويجب على العبد أنه إن أنزل أحدا على ذمة الله وذمة رسوله أن يوفي بهذا الذمة. والعبد أيها الإخوة إن كان معظما لأسمائه وصفاته ومعظما لربه ومعظما لرسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يعظم ذمة الله وذمة نبيه. وأما من كان الإيمان في قلبه ضعيفا أو من قل تعظيم الله جل وعلا في قلبه فإنه لا يبالي لا بذمة الله ولا بذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يغفر هنا ماذا؟ فقد خفر بعهد الله وفجر في ذلك. وهذا الأمر أيها الإخوة مناف لكمال التوحيد الواجب. الواجب أيها الإخوة في التوحيد أنه إذا أعطى أحدنا ذمة الله وذمة نبيه أن لا ينقض العهد ولا ينقض الميثاق، وإلا كان فيه شبه من أهل الكفر وأهل النفاق. وإنه إن أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوفي، وإلا كان ذلك منقصة لذمة الله جل وعلا وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا ولكن أنزلهم على حكمك، وهذا هو الواجب. والنقض أيها الإخوة إن يحصل إنما يحصل ويرجع إليه، لكن إن حصل خفر لذمة الإسلام فإنه يرجع إلى هذا الدين. وفرق أيها الإخوة، هذا هو الشاهد، بين أن يرجع الخطأ إليك أنت وبين أن يرجع الخطأ إلى الإسلام وإلى الدين. ولأجل ذلك وجب شرعا عليك ألا أنك تنزلهم على حكمك، وإن أنزلتهم على حكم الله وحكم رسوله فاعلم أن الخطأ إن كنت جاهلا فإن الخطأ يكون بذلك ماذا؟ عظيما. وهذا أيها الإخوة قيده بعض أهل العلم بين أن تنزلهم على حكمك أنت إن لم تكن تعلم حكم الله ولم تكن تعلم حكم رسوله ولم تستطيع أن تجزم فيه فاجتهد وأنزلهم على حكمك أنت. أما وأن يكون الأمر فيه حكم لله وحكم رسوله فيجب عليك شرعا أن تنزلهم على حكم الله إن كنت أنت متيقنا بأن ذلك فعلا هو حكم الله وحكم رسوله. هذا الحديث أيها الإخوة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه تحريم التمثيل والغلول والغدر، وأن الواجب، وهذا تكلمنا عنه في السيرة كثيرا أيها الإخوة، وأن الواجب على قائد المعركة والواجب كذلك على أمير الجيش أن يلتزم بأخلاق الإسلام في الحرب، ومنها تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل معصوم الدم كالنساء والأطفال والرهبان ونحوهم. من الفوائد أنه يشرع كذلك للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا في باب الجهاد. الفائدة الثالثة أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة وقبل شرح الإسلام وشرح معالمه، وأنه لا يبتدأ بالقتال. من الفوائد كذلك تعظيم العهود لا سيما إذا كانت عهد الله وعهد نبيه. من الفوائد جواز نزول أهل الحصر على حكم أمير الجيش إذا كان حكمه موافقا لحكم الله وحكم رسوله. من الفوائد المهمة كذلك في هذا الحديث وجوب تعظيم عهد الله وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز الخفر بهما ولا نقض عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة وغيرها من الأحاديث كلها تدل دلالة صريحة على وجوب تعظيم اسم الله واسم نبيه عليه الصلاة والسلام والحفاظ على العهود والمواثيق في الحرب وفي غيرها. إلى هنا نقف أيها الإخوة، والدرس القادم إن شاء الله احتمال أن يكون هو آخر يعني درس لنا أو قبل الأخير في شرحنا لكتاب التوحيد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.